بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وقوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحسن هو صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وأمهم فاطمة رضي الله عنهم جميعا. والصبط يقال لولد البنت، يقال له الصبط، أما ولد الابن فيقال له حفيد. هذا الحسن رضي الله عنه وأرضاه سمع هذا الحديث من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما تسمعون اللفظ قصير ومعناه واسع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تشك فيه أنه حلال أو حرام تدعه وتأخذ الشيء الذي لا شك فيه. إنسان عنده معاملة في بعض الأعمال، نوع يظن أنه فيه غبش وأنه لا يجوز، النوع الثاني عنده لا شك فيه فيأخذ بهذا النوع الثاني. إنسان يريد أن يتزوج، فيه امرأة عنده شبهة هل هي أخته من الرضاع أو لا، إذن يترك هذه المرأة التي فيها الشبهة ويأخذ المرأة التي لا شبهة فيها، بمعنى أن كل شيء تشك فيه فأنت تتركه وتأخذ الشيء الذي لا شك فيه. وهذه قاعدة عامة في كل شيء، فينبغي للمسلم أن يستعملها في جميع أعماله. أنت ستلاقي ربك ولا تلاقيه إلا بالأعمال الحسنة. وقد سبق حديث من هذا النوع أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. إذن هذه قواعد يجب على المسلم أن يستعملها محافظة على دينه، لأن الإنسان ليس له في هذه الدنيا إلا دينه، إذا أحسنه فسيقابل به ربه وسيؤجر عليه إن شاء الله. نسمع للقراءة والتعليق على هذا الحديث، لأنه قد يتكلم عن الحسن رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقد تحقق هذا لأنه حينما قتل عثمان رضي الله عنه قتله المنافقون والذين سول لهم عبد الله بن سبأ وأعطاهم تلك الشبه، حتى اعتدوا عليه وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة السماء تستحي منه، يعني الملائكة يستحون من عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء لم يستحوا من عثمان بل قتلوه وهو يقرأ. بعد ذلك صار الخلاف حينما تولى علي بن أبي طالب الخلافة بعده، صار الخلاف بينه وبين معاوية في قتلة عثمان، فكان معاوية يطالب بقتلة عثمان ويريد القصاص منهم، وعلي بن أبي طالب يقول أنهم بكثرة ومتفرقين ولا نستطيع عليهم، ويطلب منه أن يسلم الأمر حتى تهدأ الأمور، وإذا هدأت الأمور عند ذلك يمكن يقتص من هؤلاء. فاختلفوا رضي الله عنهم وكلهم صحابة، ويجب على المسلم أن يكف لسانه عما حدث بينهم، وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. قالوا الحروب التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وهما صحابة جميعا وهم من أهل الجنة مشهود لهم بالجنة، يجب علينا أن نكف ألسنتنا عما حدث بينهم، وهم بشر حدث منهم ما حدث، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه. إذن لا ندخل ألسنتنا في الصحابة رضوان الله عليهم، بل علينا أن نحترمهم جميعا ونقدرهم حق قدرهم، والله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه وبينا على أنهم جميعا من أهل الجنة. قال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة وعدهم الله الحسنى، فينبغي لنا أن نكف ألسنتنا وألا نتدخل في تلك الأمور التي قد انتهت، وما يثيرها إلا أهل الحقد الذين لهم أغراض، فينبغي علينا أن نتجنب هذا وأن نكون من أهل السنة والجماعة، وهذا منهجهم وهذه طبيعتهم. حينما آلت الخلافة بعد أن قتل ابن ملجم الخارجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وادعى أنه يتقرب به إلى الله، فالخوارج لا يفهمون كتاب الله، هم يدعون على أنهم يحكمون كتاب الله ولكنهم لا يفهمون ذلك، ولو كانوا يفهمون ذلك ما كفروا المسلمين، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن هناك معاصي يرتكبها المسلمون ويبقى مسلما ولكنه ناقص الإيمان، فالسارق تقطع يده والزاني يجلد والقاتل يقتل، وهم عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما تولى الخلافة الحسن، يعني بويع له بعد مقتل علي بن أبي طالب، وينبغي أن يفهم الطلاب على أن الذين قتلوا عثمان هم الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وحينما قال هؤلاء لعلي بن أبي طالب: إن لم تعيد الأشتر الذي هو القائد وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، وهذا اعتراف منهم أنهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، لكنهم يعني عدد كبير جدا من جميع القبائل الموجودين، ماذا يستطيع أن يعمل فيهم؟ الحسن لما بوع بالخلافة ورأى الأمور مستمرة والخلاف مستمر، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وهذا فيه تحقيق لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك كان ذاك العام يسمى عام الجماعة، يعني كل الناس اتفقوا على إمام واحد، وذهبت تلك الفتن وتلك الدماء التي تسفك، وتحقق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرافض أنفسهم كانوا في جيشه مجموعة منهم، وأرادوا أن يقتلوه، يعني أرادوا أن يقتلوا الحسن رضي الله عنه، وسحبوا البساط من تحته، وهم يدعون أنهم ينصرون أهل البيت وهم ضد أهل البيت. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن الحسن رضي الله عنه تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على هذا الحديث من المؤلف أو من الشارح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحسن والحسين ابنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبط معناه ابن البنت، وأما الحفيد فمعناه ابن الابن. قوله وريحانته أي ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، والريحانة هي الزهرة التي لها رائحة طيبة، فهذا وصف للحسن رضي الله عنه لأنه طيب جمله الله عز وجل في خلقه وفي خلقه رضي الله عنه. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، وصفه بأنه سيد.
كذلك وصفه بأنه سيد، ووصف الطائفتين بالإيمان جميعا بين الطائفتين من المؤمنين، فأصلح الله يعني به حينما تنازل بين هاتين الطائفتين وكلاهما من المؤمنين. فلا يجوز الحكم على طائفة بالتكفير أو بالتفسيق، وإنما الخلاف يحدث، والله يقول عن المؤمنين: إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: والسيد معناه الرئيس والمعظم وذو القدر والمكانة، وهو كذلك رضي الله عنه لأنه من بيت النبوة، ولأنه في نفسه طيب، طيب الخلق وطيب الدين وطيب الأعمال. ومن مزاياه ما جرى على يده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقن دماء المسلمين لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام في حرب مع علي رضي الله عنه ومن كان معه، قامت حرب بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، طائفة يتزعمها علي رضي الله عنه وطائفة يتزعمها معاوية رضي الله عنه بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. فقد فتح مقتل عثمان رضي الله عنه على المسلمين بابا لا يزال إلى الآن والمسلمون يعانون منه، وهو باب الفتنة والعياذ بالله. فلما رأى الحسن رضي الله عنه أن الأمر على هذا الشكل وأن الحرب قائمة بين المسلمين، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لأجل حقن الدماء. وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن رضي الله تعالى عنه، فتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول يقول في هذا الوصف، والرافضة قالوا عنه: يا مسود وجيه المؤمنين. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم ذلك. الرافضة يقولون له: يا مسود وجيه المؤمنين، والرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه ويثني عليه بهذا العمل الذي عمله، فهل نأخذ بقول الرسول أو بقول هؤلاء؟ نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما تشك فيه من الريب وهو الشك، إلى ما لا يريبك أي إلى الشيء الذي لا شك فيه. فإذا كان عندك أمران، أحدهما مشكوك فيه والثاني ليس فيه شك، تأخذ الذي ليس فيه شك. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك أي يترك ما تشك فيه إلى ما لا يريبك، إلى الشيء الذي ليس فيه شك، لأجل أن ترتاح نفسك وتبعد عن الريب. فإنك إذا أخذت بالمشكوك فيه لا تزال نفسك في قلق وفي حيرة، وإذا أخذت بغير المشكوك فيه اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك.
يعني إذا كان فيه أمران، أحدهما فيه شك والثاني لا شك فيه، فأخذت بهذا الذي فيه الشك، أنت لا ترتاح نفسيا، دائما تتذكر هذا العمل الذي عملته وتظن أنك ارتكبت خطأ. ولكنك لو تركت هذا الأمر المشكوك فيه وأخذت الشيء الذي لا شك فيه ترتاح نفسك، وهذا طبيعي يعرفه كل الناس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا شككت في مال هل هو حرام أو حلال، وهناك مال آخر تيقنت أنه حلال، خذ اليقين واترك الشك. كذلك إذا اشتبه عليك طعام بأنه حلال وطعام آخر ليس فيه شك أنه حلال، تأكل من الحلال البين وتترك المشكوك فيه. وإذا اشتبهت عليك امرأة هل تحرم عليك برضاع أو لا تحرم، اتركها وتزوج المرأة التي ليس فيها شك. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين.
يعني هذه قاعدة ينبغي المسلم أن يستعملها في جميع أموره، كل أمر تشك فيه فعليك أن تدعه وتذهب إلى الشيء الذي لا شك فيه. تفضل.
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
وهذا أيضا من القواعد التي ينبغي للمسلم أن يستعملها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء الذي لا يعنيك لا تتدخل فيه، وإنما الشيء الذي يعنيك هو الذي تتدخل فيه. ولكن يحدث من كثير من الناس أن هناك أمور لا تعنيهم ويتدخلون فيها، وتدخلهم فيها قد يزيد الفتنة بين الناس. فينبغي للمسلم أن يعرف حده كما يقال، وألا يتكلم إلا في الشيء الذي يعنيه. مثلا أمور فيها اجتهادات وما تحتاج إلا إلى العلماء الذين عندهم خبرة وعندهم تجربة، ولكن نجد بعض الشباب، وهذا الكلام لكم أنتم شباب جميعا، يتدخل فيها ويتكلم فيها بشيء لا يحسنه. وهذا لا يجوز للمسلم أن يتكلم في شيء لا يحسنه، لأنك إذا تكلمت بهذه الأشياء قد تأتي بأشياء يستنكرها الناس عليك وأنت لا تتقنها ولا تحسنها. فهذه الأمور ترجع أو يرجع فيها إلى أصحاب الخبرة وإلى أصحاب العلم في هذه القضايا. المؤلف أو الشارح ذكر لنا عدة أمثلة ممكن نستفيد منها إن شاء الله إذا سمعناها الآن. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن. والحديث الحسن هو ما دون مرتبة الصحيح، وبعض العلماء يدخله في الصحيح ويجعله مما يحتج به، لكن الصحيح أرفع منه من حيث ضبط الراوي. وأما الحسن فقد يكون في راويه خفة الضبط، وهذا ينزله عن مرتبة الصحيح، وإلا فهو نوع من الصحيح وبعده الحديث الضعيف.
هذه العبارات التي ذكرها يعرفها طلاب كلية الحديث، فأرجعوا للتعريف هذا وحققوا واعملوا بما فيه إن شاء الله. تفضل.
صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من تمام دينه، فدل على أن الدين يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تصرفات صاحبه، والمسلم يهتم بإكمال دينه ويحذر مما ينقصه.
هذه العبارة يعني من حسن إسلام المرء، يقول أي من تمام دينه، يعني يظهر من هذا التعبير على أن الدين تام، ولكن قد يحدث فيه النقص بسبب هذه الأعمال. أي من تمام دينه، فدل على أن الدين يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تصرفات صاحبه. فالشخص الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيهما، هذا إن شاء الله أن دينه كامل. لكن إنسان يرتكب بعض الأخطاء فدينه ناقص، ولكنه لم يذهب دينه، بل هو على دينه، ولكن الدين هذا فيه نقص، ويجب على المسلم أن يحاول أن يكمل دينه ويتجنب الأشياء التي قد تؤثر فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: تركه ما لا يعنيه. ومما ينقص دين الإنسان أنه يتدخل فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه ولم يوكل إليه، لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخلق. والذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة أو ليس مكلفا بالبحث فيه، فبذلك يستريح ويريح الناس أيضا.
وقد يتكلمون عليه الناس لما يتكلم في شيء لا يعني، كما تعرفون الكلام الدارج، يقول هذا متعاطي، أيش دخلك في هذا الموضوع. وينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي لا تعنيه وليس هو مكلف بها. لو طلب منه وعنده استعداد لمثل هذه الأمور لا بأس، لكن كونه يتعاطى ويتدخل في هذه الأمور التي لا تعنيه ولا يحسنها، فهذا معناه نقص في دينه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك العظيم لحصل الوئام والوفاق والمحبة، ولكن يأتي بعض الفضوليين فيتدخل في أشياء ليست من اختصاصه وليس مكلفا بالبحث فيها، فيسأل أسئلة كثيرة لا يحتاج إليها، مثل البحث في الوقائع والحوادث التي وقعت وهو ليس مؤهلا أو ليس مكلفا، إما أنه ليس مؤهلا لإدراك أحكامها ومقاصدها، أو أنه مؤهل ولكنه غير مكلف بهذا الشيء، وكان ذلك الشيء خاصا بأهل الحل والعقد.
يعني يترك الأمور لأهلها ولا ينبغي له أن يتدخل فيها، فهذه الأمور لا تعنيه وينبغي له أن يتجنبها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس.
هذا الحديث لكم يا شباب، اسمعوا. نعم.
ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناول أمور تحدث وتحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن، ثم يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها، والدخول فيها يفضي إلى حدوث بلبلة وسوء فهم، أو يشيع المحظور بين الناس وكان المفروض أنه يستر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الرد إليه شخصيا، أما بعد وفاته فإن الرد يكون إلى سنته، وهذا من شأن العلماء، هم الذين يحسنون الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإلى أولي الأمر منهم، من العلماء ومن الساسة والقادة وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويصدرون فيها عن رأي، ويكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول.
الله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول. القاعدة كما سمعتم أن الرد إلى الرسول حينما يختلف الناس في حال حياته يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضون عليه تلك المسألة التي اختلفوا فيها. وتذكرون قصة حكيم بن حزام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقرأ تلك الآية على خلاف قراءة عمر التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه معروف بشدته وحرصه، ولكن قال: تصبرت، يعني صبر نفسه غصبا، تصبرت حتى انتهى من صلاته، فلم يسأله من أين لك هذه القراءة، بل قال: لببته بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم، هو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، قال له: أرسله، يعني فكه. فلما أرسله قال له: اقرأ. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وهكذا كان الصحابة إذا اختلفوا في قضية في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليه. إذن الرد له معنيان في هذه الآية: ولو ردوه إلى الرسول، فإن كان الرسول حيا فكان الصحابة يرجعون إليه، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالرد يكون إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو ردوه إلى الله والرسول، يعني الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: الرد في حال حياته يرجعون إليه مباشرة، وبعد وفاته يرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن العلماء يرجعون إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجوع يكون من العلماء الذين عندهم العلم ويستطيعون يميزون بين هذا وهذا. فلا ينبغي لطلاب العلم الذين مبتدئين في طلب العلم أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا، ولا سيما القضايا المهمة، هذه يرجع فيها إلى العلماء، فالعلماء هم الذين يحلون هذه القضايا لخبرتهم ولعلمهم، فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما الإنسان العادي الذي ليس مؤهلا ولا مكلفا فإن دخوله فيها يفسدها ويحدث التشكيك بين الناس في أقوال أهل العلم وأهل الرأي وأهل المشورة، وقد يخوض في أهل العلم وولاة الأمور ويدعي أنهم لا يحسنون وأنهم ويشيع ذلك بين الناس كما هو الواقع الآن، وهذا من نقص دين الإنسان.
هذا يحدث وتسمعونه، ولا سيما أنتم الشباب تسمعونه أكثر منا، فيتكلمون عن العلماء، يقول العلماء هؤلاء ما يفهمون الوقائع، ما يفهمون أحوال الناس. العلماء الكبار الذين لهم التجربة والذين أمضوا سنين في طلب العلم وفي قضايا المسلمين، تأتي لهؤلاء الشباب يقول هذا لا مساكين، إما علماء حكام ومن هذا النوع ولا يفهمون شيئا، ومنهم من يرجع إلى الحكام يقول هؤلاء فيهم وفيهم، وهذه من الفتن. فينبغي لطالب العلم ألا يدخل في مثل هذه القضايا، وإنما يكون عاقلا حكيما في جميع تصرفاته، ويرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كان يفهم ذلك الشيء، أو يسأل أهل العلم. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس الناس كلهم على علم، لو كانوا كلهم علماء كان ما يقول الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فيه عالم وفيه جاهل، فلا بد أن يرجع الجاهل إلى العالم ويسأله عن القضية التي تهمه، ولا يتدخل فيها يعني بعاطفته بعقله بما يسمعه من الناس، لأن هذا يثير الفتن أكثر وأكثر، وهذا هو الواقع في عصرنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجب على الإنسان أن يخاف على دينه، فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحة لا له ولا لغيره، بل يكون مفسدة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الحديث وأن يجعله منهاجا له في حياته، فما كان يعنيه وهو مكلف به ويحسن الدخول فيه ويترتب على دخوله فيه منفعة عليه أن يتدخل، وما كان لا يحسنه أو لا يجدي دخوله فيه وليس مكلفا أن يدخل فيه وليس من شؤونه فعليه تجنبه.
إذن هكذا ينبغي للمسلم، فهذا توجيه للمسلمين جميعا، فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه التوجيهات ومما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا كان يريد خيرا فإنه يبلغ المسؤولين وأهل العلم بما يحدث وبما يلتمس له الحلول، فيكون مجرد ناصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويرد الأمور إلى أهلها. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
هكذا الذي يريد الحق فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى العلماء، فإذا كانت عنده مشكلة ويرى أنها تحتاج إلى حل وهو لا يحسن ذلك الحل، فعليه أن يرجع إلى العلماء ويطرح عليهم هذه القضية حتى يقدموا فيها الحل للآخرين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فيرد الأمر إلى أهله، أما هو فلا يتدخل فيه بحكم وهو ليس من شؤونه، وليس لتدخله فيه فائدة. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم، لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير، وانحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم. لكن إذا صارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعنيه، حصل في ذلك الفساد والشر واختلاف الرأي وعدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس. وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم، تجدهم حتى في مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء والأئمة، تجد صغار الطلاب والمتعالمين يتدخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم وبغير بصيرة.
إذن ينبغي لطالب العلم أن يحذر هذه الأشياء التي لا ينبغي أن يتدخل فيها، يجعل الأمور ترجع إلى أهلها وللذين يحسنونها. والذي ذكره هو واقع، تجد واحد يعني جالس أمامه الشاشة ويخطب ويفتي ويحل ويحرم وهو ليس أهلا لذلك، وهذه التي زادت الفتن بين الشباب وبين الطلاب، الطلاب يتتلمذ بعضهم على بعض وهكذا تكون الفتن منتشرة. فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمهم الأول الفقه في دين الله عز وجل. وقال الله تعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالأول يبدأ هو أن يفقه نفسه، فإذا فقه في هذه القضية بعد ذلك يعلم الآخرين، ولا يستعجل، ولا سيما الشباب ما زال في بداية العمر، في بداية طلب الحديث، طلب العلم، والمجال أمامه واسع. إذا وصل إلى المرحلة التي تؤهله أن يفتي ويحدث، عند ذلك يتكلم مع الناس. أما وهو مبتدئ فينبغي له أن يعرف نفسه كما يقال، فلا يتدخل في الأمور التي لا يحسنها، بل يجعل الأمور تعود إلى أصحابها، إلى العلماء. فإذا صار عالما عند ذلك يدخل في هذا المضمار الذي يفتي فيه العلماء ويتحدثون فيه. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فيجب أن يتخذ هذا الحديث منهجا ومسلكا لكل مسلم متعلما كان أو جاهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما سمعتم ورواه الشيخان ليس فيه نفي الإيمان بحيث أن الإنسان يصير كافرا، وإنما فيه نقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يقصد بأخيه أخوه الشقيق، وإنما يقصد به أخوه المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. فلا يمكن يكمل إيمان المسلم إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك الخير، الصحة، المال، الأبناء، الأمن، الاستقرار، هذه أشياء كلها تحبها لنفسك. إذن يجب عليك أن تحبها لغيرك. فإذا أحببتها لأخيك المؤمن فتكون مؤمنا. هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: ما قال له الرسول يوما من الأيام: لما فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا. فينبغي للإخوان الذين يستعملون الناس أن يستعملوا معهم الأسلوب الحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين هذا الشاب يشتغل عنده، ما قال له يوما من الأيام: لماذا صنعت كذا ولماذا لم تصنع كذا. فينبغي أن تكون هناك أخلاق الإسلام، أخلاق الإيمان مع العمال، مع المساكين الذين نستعملهم. ولهذا نسمع الشكاوى التي تحدث من بعض الناس في البيوت، يجيب له خادم ولا خادمة فيتسلط عليه بلسانه بالكلام السيء، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأنه مسلم وأخوك هذا مسلم، فأنت تحب له ما تحب لنفسك. أنس هذا أبوه مالك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هرب إلى الشام ومات كافرا. أمه جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا خادم عندك. فربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 10 سنين. وهذه الأم يعني أم صالحة، وينبغي للأمهات أن يكونوا كذلك، يحبوا لأبنائهم الجهات التي ممكن يستفيدون منها. فهذه جاءت بابنها وسلمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وتربى عنده هذه التربية 10 سنين التي خدمه رضي الله عنه وأرضاه. نسمع للتعليق على هذا الحديث، وينبغي لنا أن نتمثله في أنفسنا، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا من الخير، من العلم، من المال، من الصحة، كل شيء نحبه لأنفسنا يجب علينا أن نحبه للآخرين، وكذلك الذي نكرهه لأنفسنا أيضا نكرهه للآخرين، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. إذا كان كذلك فهذا هو الذي يفيد المسلمين ويجتمعون على المحبة والألفة فيما بينهم، لو تعاملوا بهذه المعاملة ويكون الإنسان إيمانه كاملا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفضل يا شيخ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هرب مالك أبو أنس من المدينة، لأنه كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهرب إلى الشام ومات هناك كافرا. وكان أنس رضي الله عنه طفلا صغيرا، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس يخدمك. فتقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورباه، ودعا له بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من حين قدم المدينة إلى أن توفي، وحاز بذلك فضيلة عظيمة، وتربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تصرف أمه رضي الله عنها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، وليس معناه نفي أصل الإيمان،
يعني الإيمان موجود ولكن ما يكمل إلا إذا اتصفت بهذه الصفة. فإذا كنت ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإيمانك ناقص، فينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا لا ينقصك شيء. إذا كان تحب له أن يكون عنده أولاد صالحين وأن يكون عنده مال وأن يكون صحيحا، هذا ماذا يضرك؟ ماذا ينقص عليك؟ ما ينقص عليك شيئا، وإنما أنت تكمل إيمانك بعملك هذا أو بطريقتك هذه التي تستعملها مع إخوانك المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون إيمانه ناقصا. وليس المراد هنا أخاك من النسب، بل المراد بأخيه كل مسلم، لأن المؤمنين إخوة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فيحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه، لأن المسلمين نفس واحدة وجسد واحد، يتألم بعضهم لألم البعض، ويفرح بعضهم لفرح البعض، ويتبادلون المنافع بينهم، ويكفون الأذى عن بعضهم مع بعض. هذا شأن المسلمين.
هكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كل شيء. من قرأ سنته وامتثل توجيهاته يستفيد، ويستفيد الآخرين منه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن لازم قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يكره المسلم لأخيه ما يكرهه لنفسه. فكما أنك تكره لنفسك الشر والضرر، فإنك تكرهه أيضا لأخيك، فلا تتناوله بشر ولا تضر به ولا تغشه ولا تخونه، لأنك تكره هذه الأمور لنفسك. فهذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على كمال إيمان من اتصف بهذه الصفة، ومن فقدها فإن إيمانه يكون ناقصا. ففيه الحث على المؤاخاة بين المسلمين وعلى تبادل النفع المعنوي والمادي.
يعني فيه الدعوة لهذا المعنى، وهو الأخوة بين المسلمين، والمسلمون جميعا إخوة، وهذه الأخوة تقتضي أن المسلم عادته وطبيعته أنه يحب لأخيه الذي هو شقيقه كل خير. إذن هذا المؤمن هو أخوك، فعليك أن تحب له الذي تحبه لنفسك من الخير. لو أن المسلمين يكونوا كذلك ويتعاون فيما بينهم ولا يغش بعضهم بعضا لكان المجتمع من أحسن المجتمعات. وهذا كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قدم المهاجرون الذين أخذ الكفار أموالهم وقدموا للمدينة لا شيء معهم. ماذا فعل الأنصار مع المهاجرين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينهم فتقاسموا أموالهم. يعني أنت الآن لو أتيك مسلم يعني مطرود من بلده يجب عليك أن تساعده. فالمسلمون لما جاءوا إلى المدينة الصحابة من الأنصار قاسموهم أموالهم، حتى أن بعضهم عنده زوجات عرض على أخيه هذا أن يتنازل له عن إحدى زوجاته يطلقها وتعتد ثم يأخذها، إلى هذا الحد. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل الأعلى في هذه المؤاخاة بينهم، أي بين الأنصار وبين المهاجرين. وكانوا يتوارثون في الأول حتى نزلت الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالشاهد على أن الصحابة ضربوا المثل الأعلى في هذا الجانب. ولنا فيهم أسوة حسنة، يعني ينبغي للمسلم أن يمتثل ذلك العمل ويعمل ما هو به كله، ما في مقاسمة للمال، وإنما ينبغي لك أن تحسن إلى أخوانك المسلمين وتحبهم وتحب لهم ما تحب لنفسك. الأموال قد لا تقاسمهم ولكن ينبغي لك أن تمد اليد إذا كان هذا الأخ محتاج فتساعده بقدر ما تستطيع. وهذا الذي ينبغي للمسلم وللمسلمين جميعا أن يكونوا على هذه الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي طبقها أصحابه رضوان الله عليهم في أعمالهم حينما كانوا في هذه المدينة وحينما ذهبوا للبلدان الأخرى لنشر هذا الدين. فينبغي لنا أن نأخذهم قدوة لنا ونعمل بقدر ما نستطيع مما كانوا يعملونه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيه الحث على المؤاخاة بين المسلمين وعلى تبادل النفع المعنوي والمادي. النفع المعنوي بالتناصح والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمادي بمساعدته إذا احتاج مالا. وليس ذلك الحديث مقصورا على أن تعطي أخاك شيئا من المال فهذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو المقصود وحده، بل هناك ما هو أعظم منه، أنك إذا رأيته على معصية تنهاه وتنصحه فيما بينك وبينه، لأنك تكره لنفسك هذا الشيء فتكرهه لأخيك.
ولهذا جاء في الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة قالوا: كيف ننصره إذا كان ظالما؟ إذا كان مظلوم عرفنا هذا الرجل ظلم فيحتاج إلى أن ينصر، لكن إذا كان هو ظالم؟ فقال الرسول: تأخذ على يده فذلك نصر له، لأنك منعته من المعصية التي يرتكبها. وهذا ما يشير إليه الشارح، أنك إذا رأيته على معصية تنهاه وتنصحه فيما بينك وبينه. وهذا أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تكون النصيحة أولا منك لهذا الشخص الذي ارتكب تلك المعصية بينك وبينه، أي لا تعلن ذلك وعلى رؤوس الأشهاد وتقول فلان فعل كذا وكذا، لأن هذا يزيده تعصبا للشيء الذي ارتكبه. ولكن إذا كنت تحب له الخير كما جاء في هذا الحديث فأنت تنصحه فيما بينك وبينه، لأنك إذا نصحته فيما بينك وبينه قبل. وكان نوح عليه السلام كما تقرؤون السورة المسمى بسورة نوح، ماذا قال عليه السلام؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم سرا وجهارا، ودعوة مستمرة، وصبر معهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وكان من عنادهم أنهم إذا جاء يعظهم وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني لا يريدون يرونه بأبصارهم ولا يريدون أن يسمعونه، ولكنه مع ذلك واصل في دعوتهم لأن الله عز وجل أمره بذلك. إذن الإنسان ما يتأثر لما يدعو الإنسان ويبين له هذا الخطأ ويجده يستمر عليه، لا يظن أن عمله الذي عمله يكفي، بل عليه يصبر وينصحه ويستمر معه، ولكن بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب لا بالكلام السيء، لأنه إذا اشتديت عليه بكلامك لا يقبل منك هذه النصيحة، وأنت تحب له أن يقبل هذه النصيحة، إذن تنصحه بالأسلوب الحسن. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن طلاب العلم يجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك، ودعوتهم بعد التعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة معناها العلم، يعني ينبغي لك أولا أن تعلم ثم بعد ذلك تدعو وتبين. إذن يجب على المسلم أنه يحب لنفسه ما يحب لأخيه، ومما يحبه لأخيه إذا وجده مرتكبا لخطأ من الأخطاء عليه أن ينصحه من ذلك الخطأ، لأن هذا يدخل في هذا الحديث، وهي المحبة حينما تحب لنفسك شيئا فينبغي لك أن تحبه لأخيك المسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وتعلمه إذا رأيت عليه جهلا في أمور دينه وتبين له وترشده، هذا أعظم من بذل المال، فينبغي أن يسود هذا بين المسلمين.
يعني تساعده بالمال إذا كان محتاجا، ثم من الأمور التي هي أهم أن تعلمه إذا كان عنده أخطاء، ينبغي عليك أن تعلمه، لأنه هو قد يستفيد من ذلك، وأنت تحب له العلم الذي يستفيد منه. باقي وقت 10 دقائق. طيب اقرأ هذا الحديث لو كان المتن فقط.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث كما سمعتم أنه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. من هو المسلم؟ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذه أركان الإسلام، وهذا هو المسلم. إذن هذا المسلم الذي اتصف بهذه الصفة لا يحل لك أن تعتدي عليه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا في جسمه بالقتل أو التعدي في هذا الجانب، ولا أن تأخذ ماله، ولا أن تعتدي عليه بأي نوع من الاعتداء، لأنه مسلم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثم قال: إلا بإحدى 3، يعني هذا المسلم الذي ثبت إسلامه بالكتاب والسنة لا يجوز لك ولا يحل دمه إلا إذا ارتكب 1 من 3: الثيب الزاني. والمقصود بالثيب الذي تزوج بامرأة زواجا صحيحا أو كانت بملك يمين، هذا إذا ارتكب الزنا بعد زواجه هذا وقد أصبح محصنا، هذا يقام عليه الحد. والحد كما جاء في السنة أنه الرجم، الرجم بالحجارة حتى يموت، وليس القتل بالسيف، لأن هذه السنة وهذه التي فيها الردع، لأن هذا الرجل ارتكب هذه الجريمة وهو محصن، والله عز وجل قال عن الزنا قال: لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا بس، لا تقربوا، أي الدواعي التي تدعوك إلى الزنا عليك أن تبتعد عنها. فإذا وقع هذا الرجل في هذه المعصية أقيم عليه الحد، وهذا الحد قد أقيم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة التي ارتكبت تلك الفاحشة وحملت من الزنا وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها وليها وقال طهرني يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها وماذا قال لأخيها أو ولي أمرها وهي حامل؟ لأن الزنا لا يثبت وهو فاحشة، والله عز وجل لا يحب إشاعة الفاحشة. المرأة يثبت عليها بالحبل، بالحبل إذا حملت وهي ليس لها زوج. وأما الرجل فلا بد أن يشهد عليه أربعة، ويشهدون أنهم رأوا العمل، رأوا الفعل. فإذا تأخر واحد من الأربعة أقيم الحد على الآخرين، لأن هؤلاء قد يكونوا رموا هذا الشخص بشيء ليس فيه. والذين يرمون المحصنات يجلدون بنص القرآن. إذن هذه المرأة جاءت بهذه الصورة وهي حامل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولي أمرها ارجع بها وأحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت تأتيني بها. رجع بها واستمرت، ولم يعمل ولي أمرها معها شيء، لأن هذا وقع، والذي وقع الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحسن إليها. هذه الفترة كلها استمرت حتى وضعت. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت مسجلة عنده في سجل بأن اليوم الفلاني لا بد أن تأتوا بهذه المرأة، لكن هذه المرأة دعاها إيمانها. حينما وضعت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنينها وقالت الرسول طهرني يا رسول الله. ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي فارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا الطفل سيضيع، والطفل هذا لا ذنب له. فرجعت، وكم سن الفطام؟ سنتين أو أكثر. فبقيت ترضع ولدها حتى أصبح يعتمد على نفسها، على نفسه. فجاءت به وفي يده كسرة من خبز، يعني من طعام يأكل بنفسه، ليس له حاجة على الرضاع من أمه. فطلبت منه أن يطهرها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. ثم جاء بها للصلاة فصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حينما كبر للصلاة عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بكتفه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ لأن هذه معصية، هو تصور ما دام ارتكبت هذه المعصية ما تستحق عاد شيء خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل رأيت أحدا جاد بنفسه لله عز وجل؟ يعني هذه تابت هذه التوبة وقدمت نفسها لإقامة الحد عليها، فأصبح لا شيء عليها، بل قدمت نفسها لله تبارك وتعالى. فصلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قوله هنا الثيب الزاني، يعني من ارتكب هذه المعصية بعد أن أصبح ثيبا بمعنى أنه تزوج وارتكب هذه المعصية يقام عليه الحد، لأنه يقول لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الأولى. بعدين النفس بالنفس، واحد قتل شخصا إذن هذا لابد أن يقتل، والله عز وجل أخبر في كتابه أن النفس بالنفس. هذا الرجل الذي اعتدى على أخيه المسلم فقتله ينبغي أن يقام عليه الحد، والحد هو القتل. والله عز وجل قد قال في كتابه ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني هو قصاص بمعنى أن هذا الرجل يقتل، ولكن سماه الله عز وجل حياة. لماذا سماه حياة؟ لأن هذا فيه حياة للآخرين. كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا أو يقتل فلانا، إذا علم بأنه سيقتل يكف، فتكون حياة لنفسه وللشخص الآخر الذي ينوي قتله. ولهذا كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، يعني العرب في الجاهلية إذا قتل واحد من قبيلة وسلم هذا القاتل لتلك القبيلة التي منها المقتول قتله وانتهت القضية، ولهذا قالوا القتل أنفى للقتل، لأنهم إذا لم يسلموه قامت الفتنة بين القبيلتين، وبدل ما يكون واحد مقتول يقتل عدد من هؤلاء وعدد من هؤلاء. والله عز وجل سماه حياة ولكم في القصاص حياة. فإذا كان القتل عمدا، لأن في السنة وفي القرآن مبين على أنه إذا كان خطأ ما فيه قصاص، فإذا كان القتل عمدا وثبت ذلك وطلب أولياء المقتول أن يقام عليه الحد لم يسامحوه، عند ذلك يقام عليه الحد. هذا الحد لا يقام سرا وإنما يقام علنا، وهذا الذي فيه الحياة، هذا الذي فيه الفائدة. الآن عندنا الكفار الذين يقولون بحقوق الإنسان ولا بد من احترام حقوق الإنسان، عندهم القاتل هذا لا يقتل، كيف تقتله؟ معناه أن المقتول وأولياء المقتول لا قيمة لهم ولا حقوق لهم، وإنما الحقوق لهذا الظالم، هذا الظالم المعتدي هو له الحق. ماذا يصنعون به؟ يسجنوه، قد يحكم عليه بفترة طويلة في السجن، وقد يحكم عليه بالسجن المؤبد، أما كونه يقتل لا، هذا لا يجوز. وكذلك في الحدود، في حدود السرقة، لأن الله عز وجل قال في كتابه عن السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا السارق الذي يستعد بسلاحه ويأتي لهذه الدار فيكسر الباب ويدخل ويأخذ هذا المال ويهدد صاحب البيت أنه إذا أراد أن يقاومه قتله، هذا لا حق له صاحب البيت المسكين الحق لهذا الظالم المجرم، فلا يمكن أن تقطع يده، لأن هذا يسمونه يعني اعتداء على حقوق الإنسان. وكانوا يتصورون عن أن البلاد التي تقيم الحد وقطع يد السارق أن المجتمع كلهم ما معهم إلا يد واحدة، خلاص مشلولين. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.